تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: ان عرض الاقرب او لم يكن اهلا الغار المنقطعه لا تغفر الا بكل ومشقه زوج خبر او اجنبي من غير عذر لم يصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا بالأمس من الكلام عن ترتيب الأولياء عند الفقهاء، وتبين أن الأحق الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمام. وباقي من مسائل الأولياء مسألة لما اتطرق إليها بالأمس، وهي ما إذا وجد أكثر من ولي في درجة واحدة، كان يوجد عدد من الأخوة أو يوجد عدد من الأعمام فهم متساوون في القرب من الزوجة، فأيهم يلي التزويج؟ ينقسم الحكم إلى قسمين. القسم الأول أن تأذن المرأة لأحدهم، فإذا أذنت لأحدهم فإنه هو الولي ولا شأن للباقين في التزويج، يعني أنه يتعين هذا المأذون له. فإن لم تأذن لأحد منهم على وجه التعيين فينقسم إلى قسمين: إما أن يتراضوا على أحدهم فلا حرج، أو لا يتراضى. فإن لم يتراضوا فالأولى وليس الواجب في الترتيب كالتالي: يقدم خيرهم وأدينهم، ثم بعده الأكبر سنا، ثم إذا تشاحوا ولم يرضوا بهذه الأفضلية فالقرعة يقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة صار هو ولي المرأة. من هنا علمنا أن قول أو أن ما يراه كثير من الناس أنه يقدم الأكبر مطلقا على سبيل الوجوب ليس بصحيح، إلا أن الناس تعرفوا اليوم على هذا، أن الأكبر هو الولي، وهو خلاف ما قرره الفقهاء من أنه يقدم خيرهم وأدينهم ثم بعد ذلك أسنهم. انتهى ما يتعلق بالأولياء، وانتقل المؤلف إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع يتعلق بمسألة أن الشارع الحكيم لما خول الولي تزويج المرأة لم يجعل هذا الحق له مطلقا يتصرف فيه كما يشاء، بل وضع لهذا الحق ضوابط وحدود حتى لا يعتدي الولي في استخدام هذا الحق الذي منحه إياه الشارع. ولهذا تحدث المؤلف عن مسائل ثلاث. مسألة الأولى مسألة العضل. قال المؤلف رحمه الله: فإن عضل الأقرب. إذا عضل الأقرب انتقلت الولاية عنه إلى غيره، وسيأتينا إلى من ستنتقل. إذا عضل الولي المستحق للولاية فإنها تنتقل عنه، والدليل على هذا من وجهين: وجه الأول أنه بعضله تعذر تزويج الزوجة أو تعذر تزويج المرأة، وإذا تعذر انتقلنا إلى من بعده. الثاني أنه بعضله خرج من العدالة إلى الفسق، والسبب أنه ظالم والظالم فاسق، فإذا خرج إلى الفسق فانتفت الشروط المتقدمة في حق الولي واتقلت الولاية إلى من بعده. إذن إذا عضل الولي فإن الولاية تنتقل إلى من بعده، وسيأتينا إلى من تنتقل. والعضل هو أن يمنع الولي تزويج الكفء الذي رغبت فيه ورغب فيها، أن يمنع الولي تزويج الكفء الذي رغبت فيه ورغب فيها، هذا هو العضل. فإذا منعها على هذا الوجه فهو فاسق إذا كان بغير حق وتنتقل الولاية عنه. وهذا هو النوع الأول من الأنواع التي تنتقل عنهم الولاية. النوع الثاني يقول الشيخ: أو لم يكن أهلا. إذا لم يكن أهلا فإن الولاية تنتقل عنه، والولي يصبح ليس أهلا إذا اختل شرط من الشروط المتقدمة، كأن يكون صغيرا أو مجنونا أو فاسقا أو كافرا. إذا اختل أي شرط من الشروط المتقدمة التي اشترطها الفقهاء في الولي صار ليس أهلا للولاية، ثم تنتقل بسبب ذلك الولاية عنه إلى من بعده. النوع الثالث أشار إليه بقوله رحمه الله: أو غاب غيبة منقطعة. إذا غاب غيبة منقطعة فإن الولاية تنتقل عنه، فإن الولاية تنتقل عنه. لكن الفقهاء اختلفوا في ضابط الغيبة المنقطعة على أقوال. القول الأول هو الذي ذكره الشيخ موسى هنا، فيقول الشيخ: لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. هذا التعريف الأول للغيبة المنقطعة، هي أن يسافر الولي سفرا لا يبلغ معه إلا بكلفة ومشقة، وهذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني أن يكون بحيث لا يمكن أن يكاتب، أو يمكن أن يكاتب لكن لا يجيب، إما أن لا يمكن أن يكاتب أو يكاتب ولكن لا يجيب. القول الثالث أن يسافر مسافة قصر. إذن كل ولي يسافر مسافة قصر سقطت ولايته على هذا القول. القول الرابع أن يتغيب غيبة تستضر معها المرأة، يعني يدخل عليها الضرر بسبب هذا الغياب. القول الأخير أن يغيب غيبة ينصرف معها الكف المرغوب، يعني يوجد كف راغب بالزواج لكن بسبب غيبة الولي قد ينصرف لأنه لن ينتظر، حينئذ نعتبر هذه الغيبة غيبة منقطعة. ولا يشترط في الغيبة المنقطعة أن تكون مع السفر، فلو استتر في البلد وترتب على ستاره إضرار بالمرأة أو ذهاب الكفء الخاطب فإنه يعتبر غاب غيبة منقطعة. أرجح الأقوال قول الرابع لأنه أشمل الأقوال. إذا غاب الولي غيبة يدخل الضرر معها على المرأة انتقلت الولاية عنه إلى من بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الضابط كما قلت أرجح مما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ: زوج الأبعد. هذا الحكم في الصور الثلاث: إن عضل أو فقد الأهلية أو غاب غيبة منقطعة انتقل إلى الأبعد. ومقصود المؤلف بالأبعد هنا يعني الذي يليه مباشرة، يعني الذي يليه مباشرة. فإذا ما إذا سافر الأب انتقلت الولاية إلى الأبعد وهو ابناء العم، أو إلى الأب من يليه مباشرة وهو من الجد، وهو الجد عند الحنابلة، والابن على القول الثاني على ما سبق تفصيلا. والقول الثاني أنه إذا وجدت أحد هذه الأسباب الثلاثة فإن الولاية تنتقل مباشرة للسلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لا ولي لها باعتبار وجود المانع. واستدلوا أيضا بأن وجود المانع يجعل الموجود كالمعدوم، كأنه مات، كأنه مات. والراجح البين الرجحان أنه ينتقل إلى من بعده. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ولي من؟ من لا ولي له، وهذه لها ولي وهو الثاني في الدرجة بعد الأب إن كان الأب هو الذي عطل. إذن نقول تنتقل لمن بعده ولا تنتقل إلى السلطان، لأن هذا هو معنى الحديث. فالسلطان لا يكون ولي أي امرأة لها ولي. نعم. إذا زوج الأبعد أو زوج أجنبي بغير عذر لم يصح، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أنه إذا اعتدى الأبعد وزوج فإن النكاح لا يصح. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وهو حديث صحيح. فدل الحديث على أنه إذا لم يلد تزويج الولي المعين من قبل الشارع فإن العقد يكون باطلا. القول الثاني أن العقد صحيح ولكنه موقوف على رضا من له الحق وهو الولي الأول أو صاحب المرتبة الأولى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته البكر التي زوجها أبوها بغير رضا جعل لها الخيار، جعل لها الخيار. والراجح مذهب الحنابلة، والسبب في الترجيح أن الاستدلال بالحديث الثاني الذي استدل به أصحاب القول الثاني لا يستقيم لسببين. السبب الأول أنه تقدم معنا أن هذا الحديث إيش فيه؟ ها؟ ضعيف، أن الأئمة أعلوه بالإرسال. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الخيار لا لاختلال الولي وإنما لاختلال إيش؟ ها؟ الرضا، وإنما لاختلال الرضا، لأنها تقول زوجني أبي بغير رضا. إذن الشرط الذي اختل ليس عدم وجود الولي وإنما عدم وجود الرضا، ولهذا الاستدلال به لا يستقيم. فالراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، فإذا اعتدى أحد الأولياء ظلما وزوج المرأة بغير رضا الولي الأول فإن الحكم إعادة النكاح، فيعقد من جديد سواء رضي بالزوج أو لم يرضى، يجب أن يعاد النكاح لاختلال شرطه الأهم وهو وجود الولي غير الشرعي. اقرأ. نعم.
فصل. وابع الصحابة فلا يصف إلا بشاهدين عدلين يفرين مكلفين ونعين عدلين.
الشرط الرابع شهادة. ذهب الحنابلة والشافعية والأحناف إلى أن الإشهاد في النكاح شرط من شروط الصحة، فإن لم يشهد بطل العقد. إلا أن بين الأحناف والحنابلة والشافعية خلاف بسيط، وهو أن الشافعية يقولون أن الإشهاد ركن وليس بشرط، والحنابلة والأحناف يقولون أنه إيش؟ شرط. لكن لا قيمة لهذا الخلاف، لأن الجميع يرى أن العقد إذا فقد الإشهاد باطل، إذن ليس هناك محصلة في تسميته ركن أو تسميته شرط. استدل الجمهور بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، وضعفه أيضا الإمام ابن المنذر، بل ذهب عدد من المحققين إلى أنه لا يصح في الإشهاد حديث ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه ليس في السنة ما يدل أبدا على يعني من الأحاديث الصحيحة ما يدل على اشتراط وجود الشهود بصحة النكاح. على كل حال هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه روي عن عمر وابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الشهادة في النكاح. الدليل الثالث أن في الإشهاد حفظا لحق الولد لئلا يجحد الوالد نسب ابنه لأي سبب من الأسباب، فالإشهاد يثبت العقد. القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد وينسب إلى المالكية أن الإشهاد ليس بواجب، وإنما الواجب الإعلان، فإذا أعلن صح العقد أشهد أو لم يشهد. فاستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وأرضاها وجعل العتق صداقها وتزوجها ولم ينقل أنه أشهد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب الزواج ملكتكها بما معك من القرآن ولم ينقل أنه أشهد. الثالث أنه لا يوجد دليل على الإشهاد، فالدليل عدم الدليل. وتقدم معنا أن عددا من الأئمة يرى أنه لا يصح في الباب حديث ثابت إلا النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن الواجب إما الإعلان أو الإشهاد، إذا وجد الإعلان أو الإشهاد كفى. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ الفقيه بن حزم رحمه الله. واستدل على هذا بأن الشارع الحكيم إنما أراد خروج العقد من السفاح إلى النكاح، وهو يحصل بالإعلان الذي هو نقيض نكاح السر الذي يسمونه نكاح السر. فإذا حصل الإعلان حصل مقصود الشارع، والإشهاد نوع من الإعلان. والراجح إن شاء الله مذهب ابن حزم أن الواجب إما الإعلان أو الإشهاد. إلا أنه فقط يتنبه إلى مسألة توقف فيها شيخ الإسلام، وهي ما إذا حصل عقد النكاح مع الإشهاد سرا، فهنا الإعلان فقد والإشهاد وجد، لكن الإشهاد وش فيه؟ سرا. فهذا يعني توقف فيه شيخ الإسلام، هو فعلا محل توقف، محل توقف. يعني يجب وجوبا تجنب عقد النكاح السري ولو مع الإشهاد. فإذا أراد الإنسان أن يكتم نكاحه لسبب أو لآخر فإنه لا يجعله سرا بالنظر أو من لجميع الأطراف، لكن يكون سر لمن لا يريد أن يطلع عليه كزوجته أو غيرها، ولكن يطلع عليه عددا بأن يصنع وليمة ويدعو إليها بعض الناس الذين يريد أن يدعوهم ليحصل الإعلان، لأنه في الحقيقة وجود النكاح السري المتكتم عليه ولو مع وجود الإشهاد محل نظر كبير، محل نظر كبير، لأن الشارع لا يريد الإشهاد بقدر ما يريد الإعلان، فالإعلان أهم من الإشهاد. فيتنبه الإنسان إلى هذه المسألة. لما قرر الشيخ الإشهاد انتقل إلى شروطه. يقول رحمه الله تعالى: نريد تنبيه نريد أن ننبه إلى تنبيه، وهو أنهم يقولون أن المالكية يرون أن النكاح، أن الإشهاد كما ذكرت لكم حكمه أنه سنة. وبالنظر في كتب المالكية نجد أن لهم تفصيل آخر، هم يقولون، يقول المالكية أن الإشهاد عند العقد سنة، يعني لا يجب أن يشهد عند العقد، لكن يجب أن لا يدخل، يدخل بالمرأة إلا وهو أشهد. إذن عندهم سعة في تأخير الإشهاد إلى مرحلة الإيش؟ الدخول، لكن لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يشهد. فإن دخل قبل أن يشهد فالنكاح عندهم فاسد، وعليه أن يفسخ هذا النكاح. الفرق بينهم وبين الجمهور أن العقد عند الجمهور إذا عقد بدون إشهاد لا ينعقد أصلا، أما عند المالكية فينعقد ويصح، فإن لم يشهد قبل الدخول فسخ العقد. فبينهما فرق، لكن في النتيجة المحصلة واحد. هو لا شك بينهما فرق أساسي، لأن المالكية يصححون العقد، لكن في النتيجة يكون الأمر واحد، لأنه إن لم يشهد صار النكاح ماذا؟ باطلا. لذلك يجب أن نتنبه إلى هذا، وأنه لا يصلح أن نقول المالكية يرون أن الإشهاد سنة ونطلق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يجب أن نعطي المذهب حقه، لأنهم يرون أنه واجب قبل الدخول. يقول الشيخ في الشروط رحمه الله: فلا يصح إلا بشاهدين. اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يكتفى بواحد، بل لابد من شاهدين لما في الحديث، وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. فإن شهد واحد فإنه لا يجزئ. ونحن نتحدث الآن عن العدد لا عن الذكورية والأنوثة، المسألة أخرى. نحن نتحدث عن إيش؟ العدد. فالعدد لا يجوز أن يقل عن اثنين باتفاق الأئمة الأربعة. يقول رحمه الله تعالى: عدلين. اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي على أن العدالة شرط لصحة الشهادة، واستدلوا على هذا بأن الشهادة نوع من الولاية، والولايات الشرعية يشترط فيها العدالة وأن لا يكون فاسقا. والمقصود بالعدالة هنا يعني الظاهرة. قول الثاني للأحناف أن العدالة ليست بشرط، بل تصح شهادة الفاسق، بل تصح شهادة الفاسق. واستدلوا على هذا بأن الأدلة الآمرة بالإشهاد ليس فيها اشتراط العدالة، ليس فيها اشتراط العدالة. يقول رحمه الله تعالى: ذكرين، يعني أنه يشترط أن يكون الشهود من الذكور. إيش؟ يعني فيها احتمال، فيها احتمال، لا سيما وأن أصل الإشهاد ليس به واجب. ذكرين، نقول ذكرين. ذهب الأئمة الثلاثة إلى اشتراط الذكورية، وهم مالك وأحمد أبو حنيفة، واستدلوا بأمرين: الأول أحاديث ضعيفة جدا، الثاني أن الزهري قال مضت السنة ألا تقبل للنساء شهادة في النكاح والطلاق والحدود. قول الثاني للأحناف، الأحناف نفسهم في باب النكاح مع النساء جيد، يعني من وجهة نظرهم جيد يعني، ولذلك هم يقولون ممكن يشهد رجل وامرأتان، يشهد رجل وامرأتان، لأن هذه الشهادة لا تتعلق بالمال ولا يوجد مانع من شهادة النساء. ثم جاء ابن حزم صاحب القول الثالث ووسع المسألة أكثر فقال يجوز أن تشهد أربع نسوة، يجوز أن تشهد أربع نسوة فيخلو الشهادة من الذكور تماما، وأيضا لعدم وجود دليل مانع. وابن حزم رجل ظاهري، إذا لم يوجد دليل نص فالأصل أن الكل تقبل شهادتهم. في الحقيقة يعني الأقرب من حيث الأدلة مذهب ابن حزم، إذ لا يوجد ما يمنع من شهادة أربع نسوة لولا الأثر المروي عن الزهري، فإن صح هذا إلى الزهري فلا كلام أنه يجب أن يكون الشهود من الذكور ولا دخل للنساء، لأنه يقول مضت السنة، وهو إمام إذا قال هذه الكلمة فهو يعنيها، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود. فإن صح هذا إلى الزهري إلى هذا الإمام الكبير فإن الراجح مذهب الجمهور من الأئمة، وإن لم يصح فالراجح مذهب ابن حزم وليس مذهب الأحناف. لا نشترط وجود ذكر، لكن في الغالب راح يكون هذا الأثر صحيح باعتبار أن الأئمة الثلاثة اعتمدوا عليه، أن في الحقيقة لم أراجع الإسناد إلى الزهري، لكن يغلب على ظني أنه إن شاء الله ثابت باعتبار أن الأئمة استدلوا به. يقول الشيخ رحمه الله مكلفين، ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط التكليف، والتكليف هو أن يكون الشاهد بالغ وعاقل. أما اشتراط العقل فكما هو مذهب الأئمة الأربعة فهو مذهب بالإجماع، مذهب جميع أهل العلم، لأن المجنون ليس أهلا للشهادة ولا يتحمل تحملا يؤدي معه الأداء الصحيح. وأما البلوغ فكما قلت لكم هو مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني أن من قارب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته، من قارب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته. الجمهور استدلوا على اشتراط البلوغ بأن الإنسان قبل أن يبلغ تحت ولاية غيره، ونحن قلنا أن الشهادة إيش؟ نوع من الولاية، وإذا كان تحت ولاية غيره كيف يتولى على غيره؟ هذا تعليل الجمهور. في الحقيقة كلام الأئمة الأربعة وجيه، لا سيما في مثل هذا العقد المهم الحساس ينبغي أن لا يشهد عليه من لم يبلغ، وإنما يكتفى بالشهادة على النكاح من قبل البالغين. لكن لما علمت أن هذه المسألة ليس فيها أدلة نص يعني من الكتاب أو السنة، فإنه يتوجه أنه إذا تم العقد بشهادة اثنين لم يبلغا أنه لا نحكم بفساد العقد. وإن رجحنا وجوب البلوغ وأن مذهب الأئمة الأربعة صحيح، لكن إذا وقع الأمر حينئذ نقول العقد صحيح لأمرين: الأول لا يوجد دليل على اشتراط البلوغ صريح، الثاني لا أشرنا إليه مرارا كل ما تحدثنا عن الشهادة أشرنا إليه أن أصل وجوب الشهادة ليس بقوي، فإذا جمعت بين الأمرين لا تكاد تشك أنه إذا عقد الأمر النكاح وشهد عليه اثنان ولم يبلغ أو قارب البلوغ فإنه يصحح العقد. ومن خلال خلاف السابق تعلم أنه لم يقل أحد من الفقهاء بتصحيح شهادة الصبي الصغير الذي لم يميز، أو الذي يعني ميز قريبا كأن تكون له 7 سنوات أو 8 سنوات، هذا لا أعلم أن أحد من أهل العلم صحح شهادة هذا الطفل، إنما الخلاف في الرجل الذي بالغ قارب البلوغ وهو عاقل ويفهم، هذا الخلاف فيه. كما سمعت. يقول رحمه الله: سميعين، يشترط في الشهود أن يكون لديهم حاسة السمع، وهذا الشرط باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا الشرط باتفاق الأئمة الأربعة، ودليلهم ظاهر جدا، لأن المشهود عليه هنا قول، والقول إنما يسمع سماعا، وهذا صحيح. إذا لم يكن يسمع على ماذا يشهد؟ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على هذا الحكم. يقول رحمه الله ناطقين: ذهب الجمهور إلى أن الأخرس لا تصح شهادته، ودليلهم أيضا ظاهر، وهو عدم تمكنه من أداء الشهادة عند الحاجة إليها. وإلى هذا ذهب الشافعية والأحناف والحنابلة، وهم الجمهور. القول الثاني للمالكية، وهو قول للحنابلة، أنه يصح إذا تمكن من أدائها كتابة. وفي الحقيقة الحنابلة هم الذين قالوا مسألة الكتابة، والمالكية عندهم إطلاق، يعني فيما رأيت قالوا تصح شهادة الأخرس مطلقا، لكن يبدو لي أن مقصودهم يعني إذا أداها كتابة، يعني إذا أداها كتابة. وهذا القول الثاني صحيح، إذا كان لا يتكلم لكنه يسمع فإنه، إذا كان سميع لكنه أخرس فإن شهادته صحيحة، لأنه إذا طلب منه أن يؤديها سيؤديها كتابة. ومن هنا علمنا أن الأخرس الذي لا يحسن الكتابة لا تصح شهادته عند الأئمة الأربعة. الأخرس الذي لا يحسن الكتابة لا تصح شهادته عند الأئمة الأربعة. وعلمنا أيضا من خلال تعريف، من خلال تعليل الحنابلة والمالكية، أن الأخرس الذي يتكلم بالإشارة تصح شهادته، لأنه سيؤدي الشهادة بالإشارة، ومن يحسن الإشارة من الناطقين إيش؟ ينقل شهادته، ينقل شهادته. إذن الضابط أن الأخرس إذا استطاع أن يؤدي الشهادة بالكتابة أو بلغة الإشارة فشهادته صحيحة، شهادته صحيحة. انتقل المؤلف إلى موضوع آخر. نعم.
وليس الانتقال عن تقرير دين ونسخ النقل والنسب والكليه شرطا لصحته.
نعم. انتهى المؤلف من شروط صحه النكاح، انتهى من شروط صحه النكاح، ثم اراد ان ينبه الى شرط الكفاءه، وهو شرط عند بعض اهل العلم، اراد ان ينبه الى الاحكام المتعلقه بهذا الشرط. فالكفاءه لغه المساواه، الكفاءة لغة المساواة، وشرعا مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب، مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب. وقولنا في التعريف في الدين والنسب يعني على ما مشى عليه المؤلف. أما الصفات التي يطلب فيها التساوي لتحقيق المكافأة أو لتحقيق التكافؤ فهي مختلف فيها بين الفقهاء كما سيأتينا، لكن نحن نريد أن نعطي تعريف عام للكفاءة. يقول الشيخ: ليست الكفاءة شرطا. ذهب الجمهور من أهل العلم، عامة أهل العلم، إلى أن الكفاءة ليست من شروط الصحة، وإن كانت من شروط اللزوم فهي ليس من شروط الصحة لكنها من شروط اللزوم. ويترتب على هذا أن العقد على رجل ليس مكافئا للمرأة صحيح، إلا أن للأولياء الحق في ماذا؟ في الفسخ. إذن يجب أن نتصور مذهب الجمهور تماما قبل أن ننتقل إلى الأقوال والأدلة. إذن ليس شرط صحة ولكنه شرط إيش؟ لزوم. نحتاج أدلة لطرفي القول. الدليل الأول على أنه ليس من شروط الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج قرشية وهي فاطمة بنت قيس من أسامة ابن زيد وهو مولى. والحديث في الصحيح. الدليل الثاني أن أبا حذيفة رضي الله عنه أرضاه زوج سالما من ابنة عمه هند وهي قرشية. هند هذه ابنة الوليد بن عتبة من صميم قريش، وسالم مولى لامرأة من الأنصار. الدليل الثالث ليس في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط المكافأة أو أن يكون كفأ التكافؤ. الدليل الرابع مجموعة من الأحاديث لا يصح منها شيء، أحاديث لا يصح منها شيء تدل على عدم اشتراط الكفر صراحة. القول الثاني أن كون الزوج كفؤا للزوجة شرط صحة، يعني أنه من حقوق الله ليس من حقوق الآدميين. فلو رضي الزوج والزوجة وجميع الأولياء والأقرباء من الطرفين لا يغني شيء والعقد باطل. واستدلوا بدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض. فالحديث قسم إلى قسمين ودل بمفهومه أن غير العربي ليس كفأ للعربي. وهذا الحديث قال عنه أبو حاتم هذا كذب وباطل. الدليل الثاني قالوا أن عمر بن الخطاب قال على ملأ من الناس لأمنعن تزويج الحسيبات إلا من الأكفاء. وهذا الأثر ضعيف. وأنا أقول من عندي حاشا لله أن يقول أمير المؤمنين عمر هذا الكلام أبدا، وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الموالي من القرشيات، حاشاه أن يقول مثل هذا. القول الثالث أن كون الزوج كفؤا ليس بشرط صحة ولا لزوم، ليس بشرط مطلقا. واستدلوا وهو مذهب ابن حزم ومذهب لبعض الفقهاء، استدلوا بأن الأحاديث المذكورة في القول الأول ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رضا باقي الأولياء، فدل على أن رضاهم غير معتبر. والراجح إن شاء الله القول الثالث، الراجح إن شاء الله القول الثالث، لأنه لا يوجد في السنة ما يدل على الاشتراط. أضف إلى هذا وجود أحاديث تدل على عدم الاشتراط، لكن من الحكمة بلا شك أنه إذا كان التزويج بغير الأكفاء يدخل الشقاق على كامل العائلة والحمولة ويؤدي إلى أضرار ومفاسد كبيرة، أنا أقول من الحكمة وليس من الأحكام الشرعية ألا يقدم الولي على مثل هذا التصرف صيانة لاجتماع العائلة ولعدم دخول الفساد على الأب والزوجة وربما على الأبناء، وربما تطور الأمر إلى أكثر من هذا. نعم صحيح على طالب العلم أن يبين أن هذه عصبية جاهلية لا ليست من الإسلام في شيء، وأن ينور الناس ويفقههم في هذا الباب، لكن هذا شيء، واستخدام الأولياء الحكمة في التصرف أحيانا شيء آخر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية. الكفاءة عند الحنابلة في أمرين فقط: الدين والمنصب. الدين والمنصب، المنصب عرفه الشيخ بقوله النسب والحرية. النسب والحرية، نبدأ بالأول وهو الدين. والمقصود بالدين يعني أن يساويها دينا، فالمقصود بالدين هنا الصلاح والاستقامة. الصلاح والاستقامة، وقيل المقصود بالدين فعل الأوامر واجتناب النواهي، وبين القولين تقارب شديد، إلا أن القول الأول كأنه يتطلب مرحلة أو درجة من الصلاح أكثر من مجرد فعل الأوامر وترك النواهي. بناء على هذا لا يجوز أن نزوج التقية للفاجر، لأنه ليس بينهما تساوي في الدين، ولا يجوز أن نزوجها للفاسق ولو لم يصل إلى مرحلة الفجور، لأنه ليس بينهما تساوي في الدين. والقول الثاني أن الدين ليس شرطا في التزويج، وعلى القول الثاني العمل. وعلى القول الثاني العمل، فالآن الناس يزوجون المرأة وإن كانت صالحة رجلا وإن كان فاسقا، والعقد صحيح، وفي الحقيقة لا يوجد ما يدل على بطلان العقد إذا زوج الرجل ابنته الصالحة من رجل فاسق أو فاجر بغير الزنا، لا يوجد ما يدل على البطلان. لكن لا شك أن تزويج الإنسان ابنته الصالحة إلى رجل فاسق ليس من أداء الأمانة، وقد يكون آثما بهذا الصنع، أولا لأنه لم يراعي مصلحة المرأة، وثانيا وهو الأهم لأنه يعرض المرأة إلى خلل في دينها بسبب طول الصحبة مع هذا الفاسق. ويستثنى من هذا ظروف معينة وملابسات خاصة تكون المصلحة في التزويج بسبب ملابسات خاصة تستدعي أنه من مصلحة هذه المرأة التزويج، لكن في الأصل أنه ليس من أداء الأمانة أن يزوجها للفاسق. يقول الشيخ رحمه الله: ومنصب وهو النسب. النسب تقدم معنا أنه من شروط الكفاءة، والخلاف المتقدم ينصب في الحقيقة على النسب، والأدلة التي ذكرت تدل على عدم اشتراط النسب. ومما يدل على قوة القول بأن اشتراط النسب لا تدل عليه الأدلة مع الأحاديث التي تقدمت، قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل الكرامة والمنزلة إنما هي بالتقوى وليست بالنسب، كما أن قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يدل على هذا. وجه الاستدلال أحسنت، ممتاز، أن الله تعالى ذكر في الآية أن الحكمة من جعلهم شعوب قبائل أن يتعارفوا لا أن يتفاخروا، لا أن يتفاخروا. ومنع تزويج غير النسيب هو من باب التفاخر، هو من باب التفاخر. إذن هاتان الآيتان تدلان على قوة ما تقدم من أنه لا يشترط الكفاءة في النسب. يقول الشيخ والحرية، الحرية شرط عند الجمهور، الحرية شرط عند الجمهور، واستدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وبقي زوجها عبدا. الثاني أن العبد ينقص درجة كثيرة عن الحرة ويدخل عليها الأذى بسبب أن العبد سيكون مشغولا بمصالح سيده عن حقوق زوجته. والقول الثاني أن الحرية لا تشترط، فيجوز أن نزوج الحرة للعبد. والأقرب أنه شرط لزوم لا صحة، الأقرب أنه شرط لزوم لا صحة، فإن حديث بريرة فيها التخير وليس فيه ماذا؟ الفسخ. أحسنت، وليس فيه الفسخ. ونحن نقول نبقى مع هذا الحديث النبوي ونقول هو شرط لزوم. والقول بأنه شرط لزوم قوي في الحقيقة، لأنه صحيح أن العبد مشغول بمنافع سيده وخدمته عن حقوق الزوجة ويدخل عليه الضرر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شرطا في صحته، يعني وليست الكفاءة، شرطا في صحته، لكنه أراد أن يبين أنها شرط لزوم، فقال وتقدم شرح أنه هل هي شرط في الصحة أو لا. يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. إذا زوج الرجل موليته من غير الكفر صح العقد وثبت الخيار للمرأة وباقي الأولياء. وأفادنا المؤلف أن جميع الأولياء وليس صاحب المرتبة الأولى في الولاية فقط، بل لجميع الأولياء حق الفسخ ولو كان الولي الأول راضي، ولو كان الولي الأول راضي، فإذا زوج الأب ابنته من رجل فلأخي ولابنه ولكل الأولياء حق الفسخ إذا لم يرضوا بهذا الرجل من حيث الكفاءة. واستدل الحنابلة على هذا بأن الضرر والضيم يدخل عليهم جميعا، ودخول الضرر يثبت الحق في الفسخ. القول الثاني أنه ليس لكل الأولياء الحق في الفسخ، إنما الحق فقط للولي الأول وهو صاحب الولاية الشرعية. واستدلوا على هذا بأن إذن الباقين غير معتبر، فاعتراضهم كذلك لا يعتبر. واستدلوا بأن الله تعالى جعل الولاية لهذا الرجل وأناط به الحكم، فقوله هو المعتبر. والراجح إن شاء الله القول الثاني، لأن مذهب الحنابلة وهو القول الأول يؤدي إلى نوع من الفوضى، فكل واحد من الأولياء لم يرضى بهذا الزوج لأي سبب كان، ذهب يبحث عن اختلال شرط الكفاءة في الدين أو في النسب أو في الصفات الأخرى التي ذكرها الفقهاء كالصنعة، وتطلب هذا الأمر إلى أن يبطل النكاح. ما دام الشارع جعل الولي الولاية لهذا الأول فهو المفوض في الرضا أو عدم الرضا. بهذا انتهى الباب الأول، ننتقل إلى باب المحرمات. نعم.
باب المحرمات في النكاح أحمد أن تكون كل ذلك ما تعلم.
طيب، باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح باب مهم ومفيد، ليعرف الإنسان من يجوز أن يتزوج ومن لا يجوز. والمحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى الأبد له أقسام. بدأ المؤلف بالقسم الأول وهو المحرمات بالنسب، وبدأ الشيخ بالمحرمات بالنسب لأنهن أشد المحرمات تحريما لشدة القرب من الرجل. والمحرمات من النسب سبع نساء ذكرنا في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأيش الأخت. يظهر لي من ترتيب الآية أن القرآن بدأ بالأقرب فالأقرب، أليس كذلك؟ بناء على هذا تثبت الآية أن العمة أقرب من إيش؟ من الخالة. وهذا نستفيد منه ليس في باب النكاح العمة وخالة محرمات، لكن نستفيد منه في إيش؟ أحسن، في صلة الرحم. إذا كانت الآية هذا ترتيبها، إذا نقول أن العمة أكثر حقا في صلة الرحم من الخالة، والخالة لها صلة رحم بالإجماع قوية، لكن نقول يلمس من الآية. وتأكد هذا بأن الشارع بدأ بتحريم بنات الأخ قبل بنات الإيش؟ الأخت، مما يؤكد هذا المعنى، وأن أقرباء الرجل أقرب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.